صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خيت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى لا أرى للغرام أهلا سوى من نصروا السبط يوم أضحى فريدا. كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ما أن يجري وهذا حديدا. لو زمان الخليل فيهم لمرتاع لهول، ولم يخاف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا. ولما خر صاعقين وهو فيهم، ولخروا دون الممات سجودا. سادة في الأنام كانوا، ولكن سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها، وناهيك جودا. والله يا بن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني. 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، نفسي ومالي والأهل كلها فدا لك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك، عيالك والتفت لأصحابه وعبراته جري وقالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا بعد ما ننفني كلنا سوي. قال البطل عباس ما ترضاش يمنى، المطلوب أخونا والحرم كله حرمنا، وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا علمنا منشور بيدي واخوتي يمشوك فيا. قال للشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلها يا خويا تفوت الانصار، ومن ومنهم يا الاخو بتتقصر أعمار، وتالي النهار خيامنا تبقى خليل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب، من جملة الشعائر الحسينية المباركة التي ينبغي الوقوف عندها شعيرة اللطم على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ونقف مع هذه الشعيرة المباركة من خلال نقطتين: الأولى في مناقشة دعوى بدعية اللطم، والثانية في بيان الأدلة على استحباب اللطم في عزاء أهل البيت عليهم السلام. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي مناقشة دعوى البدعية، فإن من أعجب الدعاوى التي أثيرت حول مسألة اللطم وشعيرة اللطم على الحسين عليه السلام أنها من البدع التي لا أصل لها. ولو كانت هذه الدعوة منطلقة من وسط غير شيعي فإنها دعوة قد يكون لها وجه، ولكن عندما تنطلق الدعوة من الوسط الشيعي فإنها تكون دعوة مستغربة. فنحن عندما نرجع إلى المجلة المعروفة بمجلة نصوص معاصرة، وهذه المجلة مشروعها هو تمييع المسلمات المذهبية، مشروع هذه المجلة التشكيك في المسلمات المذهبية، بل التشكيك في المسلمات الدينية حتى كيفما كان. عندما نرجع إلى المجلد التاسع من هذه المجلة في الصفحة 19 نقرأ هذه العبارة: والأسوأ من ذلك انجرار مراسم العزاء إلى هاوية الخرافات والبدع من قبيل التطبير وضرب السلاسل، وهي بدع لا أساس لها في حقيقة تلك المراسم. هذا في الصفحة 19. في الصفحة 31 يترقى الكاتب يقول: تعود غالبية مظاهر العزاء الحسيني، عفوا صفحة 30، تعود غالبية مظاهر العزاء الحسيني وأنماطها إلى اجتهادات عامة الناس، فهم من يديرها ويؤسس لها بشكل مباشر، وقد ابتكروا لذلك أشكالا متعددة من قبيل اللطم على الصدور وضرب الصدور والضرب بالسلاسل ونصب الأغلال والتطبير، ولم يتلقى الناس هذه الأنماط من عالم من العلماء، وإنما جاءوا بها من قبل أنفسهم دون تدخل العلماء فيها. الكاتب الذي كتب البحث في هذه المجلة يزعم أن اللطم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بدعة استحدثها الناس من غير أن تؤخذ من شخص عالم، والعلماء لا يد لهم فيها إلا بعد ذلك إمضاء أو تحريما. وهذه الدعوة في غاية الغرابة عندما تصدر من الوسط الشيعي. لماذا؟ هنالك كلمة في المقابل لسيدنا الأستاذ المرجع الديني السيد الروحاني دام ظله الشريف حينما يسأل هذا السؤال في كتاب قربان الشهادة، حينما يسأل حول أن اللطم على أصحاب الأئمة كأم البنين عليها السلام هل هو بدعة؟ السيد الأستاذ يجيب بهذه العبارة المختصرة، يقول: من قال إن ذلك بدعة فهو لم يفهم معنى البدعة. هذه العبارة المختصرة عبارة جميلة: من قال إن ذلك بدعة لم يفهم معنى البدعة. فهنا هذه الدعوة التي نقرأها في مجلة نصوص معاصرة أن اللطم على الحسين عليه السلام بدعة، تقابلها العبارة التي نقرأها في كلام هذا المرجع العظيم بأن من قال أن اللطم على أصحاب الأئمة بدعة فهو لم يفهم معنى البدعة. كيف؟ عندما نريد أن نناقش هذه الدعوة لا بد أن نفهم أولا ما هو المقصود من البدعة، والبدعة في أذهان كثير منكم واضحة، وهي عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين أو إخراج ما هو من الدين عن الدين. فالبدعة تتقوم بعنصرين: العنصر الأول إدخال ما ليس من الدين في الدين، كأن يأتي أحدهم ويقول الصلاة خير من النوم، هي من جملة الدين، فأدخل ما ليس من الدين في الدين، أو أنها إخراج ما هو من الدين عن ماذا؟ عن الدين. متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. فهو يعترف بأن المتعتين من الدين وكانتا على عهد رسول الله، إلا أنه يخرجهما عن الدين. إدخال ما ليس من الدين في الدين أو إخراج ما هو من الدين عن الدين، العنصر الأول المحقق للبدعية. العنصر الثاني هو عدم وجود الدليل العام أو الخاص على ما تم إدخاله في الدين مع أنه ليس من الدين. وأما لو تم إدخال شيء للدين مع أنه لم يكن منه إلا بحسب العناوين العامة، فإن ذلك لا يكون بدعة محرمة. مثلا ورد عندنا في الروايات المتعددة عن أهل البيت عليهم السلام، ومنها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فليقل علي أمير المؤمنين. هذا دليل عام، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل التحية والسلام فليقل علي أمير المؤمنين. أما أنه من قال ذلك في الحسينية أو من قال ذلك فوق المنبر أو من قال ذلك في شعره أو من قال ذلك في أذانه، الرواية عامة، الرواية مطلقة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فليقل علي أمير المؤمنين. لذلك لما نيجوا مشهور الفقهاء ويقولون إن الشهادة الثالثة في الأذان وإن لم تكن جزءا من الأذان، إلا أن إدراجها في الأذان ليس ببدعة. لماذا إدراجها في الأذان ليس ببدعة بينما إدراج الصلاة خير من النوم ماذا؟ بدعة. أن الصلاة خير من النوم لم يدل عليها لا دليل خاص ولا دليل عام، بينما الشهادة الثالثة في الأذان على رأي المشهور طبعا وإن لم يدل عليها دليل خاص إلا أنه قد دل عليها الدليل العام، من قال أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. فعندما يتشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة والنبوة هنالك دليل عام يقول له أدرج معهما ماذا؟ أدرج معهما الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية وإمرة المؤمنين. إذن البدعة تتقوم بعنصرين: إدخال ما ليس من الدين في الدين أو إخراجه عنه، والعنصر الآخر عدم شمول الدليل الخاص أو العام لذلك الإدخال. على هذا لمن يأتي إنسان ويقول بأن اللطم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي عزاء أهل البيت عليهم السلام بدعة، فهو لم يفهم ماذا معنى البدعة، لأن البدعة معناها إدخال ما ليس من الدين في الدين. وسيتضح أن اللطم على الحسين عليه السلام ليس من خارج الدين بل هو جزء من الدين كما سيتضح من النقطة الثانية، فلا يكون إدراجه بدعة إلا لمن لم يفهم معنى البدعة. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان الدليل على استحباب اللطم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الفقهاء بالنسبة إلى شعيرة اللطم المباركة يستدلون بنوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة الخاصة، والأدلة الخاصة عبارة عن دليلين. دليل الأول رواية خالد بن سدير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. هذه الرواية بعد أن تحدث فيها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن فعل الفاطميات وأنهن لطمن الخدود على الحسين، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بارك هذا الفعل وبارك هذا التصرف، فقال: وعلى مثله، سواء هو الحسين أو الأئمة الآخرين، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. إلا أن هذه الرواية رغم صراحتها قد اختلف الأعلام في صحتها، فذهب سيد الأساطين السيد الخوئي عليه الرحمة إلى أنها ضعيفة السند لذلك لم يعتمد عليها، وذهب جمع آخر من الفقهاء كسيدنا الأستاذ دام ظله والشيخ محمد حسن المظفر أعلى الله مقامه في نصرة المظلوم، إلى أنها معتبرة السند، ولذلك اعتمد عليها سيدنا الأستاذ وانتهى من خلالها إلى إثبات استحباب اللطم على الحسين وسائر الأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذا الدليل الأول من الأدلة الخاصة. الدليل الثاني هو فعل الفاطميات. قد تقول أنت الآن شنو الفرق بين هذا الدليل والدليل السابق؟ الدليل السابق أيضا ماذا؟ كان يحكي فعل الفاطميات. الفرق بين هذا الدليل وسابقه أن الدليل السابق كان يعتمد على رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام يحكي فيها الإمام الصادق فعل الفاطميات، إلا أن الدليل الثاني تمت فيه تلك الرواية أو لم تتم فيه تلك الرواية، نحن نستدل بفعل الفاطميات. طيب احنا من غير من اين نثبت فعل الفاطميات؟ صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في موسوعته الفقهية جواهر الكلام يقول فعل الفاطميات وهو اللطم على الحسين عليه السلام ربما قيل بتواتره، مسألة أن الفاطميات لطمن على الحسين عليه السلام تكاد أن تكون مسألة متواترة، سواء وردت في ذلك رواية عن الإمام الصادق أو لم ترد في ذلك رواية عن الإمام الصادق، لأننا عندما نتتبع القطع التاريخية شواهد التاريخية نستطيع العثور على عدة من المقاطع والشواهد التي تؤكد على أن الفاطميات لطمن على الحسين عليه السلام. مثلا ورد في المقاتل الحسينية المباركة لما مر ضعن السبايا على مصارع القتلى تصايحن النساء ولطمن وجوههن. شيخ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتاب الفردوس الأعلى لما نجي إلى مسألة اللطم يقول فعل الفاطميات أشارت إليه زيارة الناحية المقدسة، فخرجنا من الخدور للشعور ناشرات وعلى الخدود لاطمات. شيخ كاشف الغطاء يتمسك بهذا المقطع من زيارة الناحية المباركة والتي يحاول البعض أن يعبث بها. إذن فعل الفاطميات كما يشير إلى ذلك صاحب الجواهر متواتر النقل، فعل الفاطميات عليه شواهد متعددة وكثيرة، إلا أن النقطة المهمة ما هي؟ النقطة المهمة هي كيفية الاستدلال بفعل الفاطميات. سلمنا مع صاحب الجواهر بأن فعل الفاطميات متواتر، إلا أن الكلام كيف نستدل بفعل الفاطميات مع أن الفاطميات غير معصومات وفعلهن ليس بحجة؟ فقهاء يقولون نتمسك هنا بنكتة الإمضاء والتقرير، فإن فعل الفاطميات كان بمحضر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يردعهن، وعدم ردعه إمضاء لأنه بإمكانه أن ينهاهن وهو إمامهن، فلما لم ينهى كان ذلك إمضاء وتقريرا، وإمضاء المعصوم وتقريره ماذا؟ حجة. ليش إمضاء المعصوم وتقريره حجة؟ البارحة ذكرنا وجها لبيان حجية إمضاء المعصوم وتقريره، الليلة نذكر وجها آخر. الوجه الذي ذكرنا ليلة البارحة هو لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالموقف الذي يكون بمحضر المعصوم عليه السلام إما أن يكون موافقا للشريعة المقدسة وإما لا، فإذا كان موافقا فلا بد أن يسكت لكونه موافقا، وإذا كان مخالفا فلا بد ماذا؟ أن يتدخل ويردع عنه ما دام قادرا، من باب النهي عن المنكر. فما دام لم يردع يثبت أنه موافق للشريعة المقدسة. هذه نكتة لإثبات حجية الإمضاء. النكتة الأخرى لإثبات حجية الإمضاء نكتة عقلية يذكرها الأصوليون، وهي قبح نقض الغرض. شلون قبح نقض الغرض؟ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما هو غرضه من تحمل أعباء مسؤولية الرسالة والشريعة المقدسة؟ غرضه هو إيصال الأحكام والمعارف الشرعية للناس، هذا هو غرض المعصوم. فإذا تم تحقق فعل بمحضر المعصوم وكان ذلك الفعل على خلاف الحكم الشرعي، والمعصوم بإمكانه أن يردع عنه ولكنه ماذا؟ لا يردع عنه، حينئذ يكون قد حقق غرضه أو نقض غرضه. يكون قد نقض ماذا؟ غرضه. ونقض الغرض لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر ممن؟ من المعصوم. إذن المعصوم بمجرد أن يرى فعلا مخالفا للحكم الشرعي وهو قادر على الردع عنه ولم يردع عنه، يعلم بأنه موافق ماذا؟ لغرضه، وهو بيان الحكم الشرعي، وإلا لنهى عنه. إذن إمضاء المعصوم حجة، إما بنكتة لزوم النهي عن المنكر، وإما بنكتة قبح نقض الغرض. فما دام المعصوم لم يردع عن فعل الفاطميات في لطمهن على الحسين، إذن فاللطم على الحسين أمر راجح ومستحب. لماذا؟ لأن المعصوم ما أمضى فعلا يصدر بنحو اعتيادي، وإنما أمضى فعلا تعبيريا عن الحزن. معصوم أمضى فعل تعبيري. شلون الإنسان يعبر عن حزنه على الحسين؟ فعل الفاطميات هكذا، فعل التعبير للحزن هكذا. الإمام عليه السلام أمضى هذا الفعل التعبيري، يعني أمضاه لا بما هو فعل اعتيادي، وإنما أمضاه بما هو فعل تعبيري، بما هو أسلوب تعبيري. لذلك هذا الإمضاء يفيد الرجحان، وليس فقط يفيد الإفاحة، يفيد الرجحان والاستحباب. إذن القسم الأول من الأدلة، الأدلة الخاصة وقد استند إليها جمع من الفقهاء. القسم الثاني من الأدلة، الأدلة العامة وقد استند إليها جمع آخر من الفقهاء. دول قسم من الفقهاء اللي قالوا بأن رواية خالد بن صدير غير تامة، أو اللي تأملوا في مسألة فعل الفاطميات قالوا ليس معنى ذلك هو انعدام الدليل على رجحان اللطم واستحباب اللطم بحيث يتحول اللطم إلى بدعة، فإن الدليل الخاص إذا انعدم توجد هنالك عندنا أدلة ماذا؟ عامة. وأحد هؤلاء الفقهاء الذين تمسكوا بالأدلة العامة هو مرجع الولاء العظيم الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف، في استفتاءاته المباركة عندما يسأل عن استحباب اللطم الشيخ التبريزي يقول اللطم مستحب وراجح، بل هو من أعظم الطاعات والقربات. لماذا؟ لاندراجه في عنوان الجزع. نحن عندنا رواية معتبرة صحيحة عن معاوية بن وهب: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين، وبينا وجه الاستدلال بهذه الرواية في ليالي متقدمة. طيب ما هو الجزع؟ هناك عندنا روايات بينت ما هو الجزع، بغض النظر عن الحقيقة اللغوية التي تحدثنا عنها، نفس الروايات بينت مصاديق الجزع. ورد في رواية جابر عن الإمام الباقر عليه السلام لما قال له: ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجوه والصدور وجز الشعر من النواصي. إمام الباقر عليه السلام يقول واحد من مصاديق الجزع ماذا؟ اللطم على الصدور، اللطم على الوجوه، اللطم مصداق من مصاديق الجزع. فإذا ثبت من ناحية أن اللطم مصداق من مصاديق الجزع، وثبت من ناحية أخرى أن الجزع على الحسين ماذا؟ أمر راجح ومستحب، ثبت أن اللطم على الحسين أمر راجح ومستحب بالأدلة العامة. من هنا تفهم مغزى كلمة سيدنا الأستاذ عندما قال: من قال إن ذلك بدعة فهو لم يفهم معنى البدعة، إذ أن اللطم إما هو مندرج ضمن الأدلة الخاصة وإما هو مندرج ضمن الأدلة العامة، وعلى كلا التقديرين فهو بمنأى عن البدعة التي توهمها من لم يفهم معنى البدعة. إذن الجزع باللطم على الحسين وأصحاب الحسين، وإن أدى إلى الإدماء والإسوداد والإحمرار، هو أمر راجح ومستحب. وكانت سيرة أصحاب أهل البيت عليهم السلام وشيعة أهل البيت عليهم السلام على ذلك، على إحياء مصيبة الحسين بمظاهر الجزع بل بمظاهر الهلع في بعض الأحيان، ولعلنا نشير إلى ذلك في ليالي قادمة. شنو الفرق بين الجزع والهلع؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله. بمظاهر الجزع بل بمظاهر الهلع، تما تسمع الروايات تقول لما جيء بضعن السبايا إلى أرض الكوفة، لما جيء بضعن السبايا إلى أرض الكوفة، تعرف أنت الرؤوس كانت على رؤوس رماح طويلة، ما عدا رأس واحد، هذا كان وضع مختلف، تضربه الفرس بركبتيها. وقال إلها يوم عاشوراء: لوجدك يا زينب. اي والله يا حبيب، من الذي سمع بمصاب زينب ولم يتأوه لزينب؟ لوجدك يا زينب، يوم تركبين على ظهر جمل ضالب، ورأس أخيك على رأس رمح طويل، ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها. جابوا ضعن السبايا هكذا: يتقدمه رأس تضربه الفرس بركبتيها. شنو يقول بعض الذاكرين؟ يقول: لما بلغ الخبر إلى زوجة حبيب بن المظاهر، التفتت إلى ولدها القاسم. حبيب عند مجموعة من الأولاد، أحد أولاده القاسم، قالت له: بني اذهب إلى الركب الحسيني وعندي سؤال، وأريد منك هالسؤال تبلغه للنساء في الراب. قال: أما قولي. قالت له: اذهب إليهن وقل لهن: تقول لكن أمي: هل بيض أبي وجهنا عندكم؟ إن شاء الله والدي حبيب بيض الوجه عندكم. وإجى الطفل الصغير، نظر إلى ضعن السبايا، انشغل بالنظر إلى رأس والده، صار يلاحق حامل الرأس. وأنتوا شيعة سامعين أن ركب السبايا لما جيء به إلى الكوفة طيف به في سكك الكوفة، لذلك جابوا الضعن من ناحية السكة التي كان فيها بيت حبيب بن المظاهر. وين بيت حبيب؟ جيء بضعن السبايا ناحية بيت حبيب، الطفل يلاحق حامل الرأس. لما اقتربت الضعين من بيت حبيب، استوى هذا الطفل، شوف شنو الجزع، أمسك بحجر وضرب به رأسه حتى سالت الدماء من رأسه وعلى وجهه. دخل على أمه، لما رأته أمه مخضب الرأس بالدم ارتاع قلبها: بني قاسم، ما الذي جرى؟ قال: أمه قومي وانظري لرأس والدي حبيب. ترى رأس والدي حبيب بالقرب من باب الدار. أمه، يقول صاحب ثمرات الأعواد: فخرجت بأبي هي وأمي، خرجت جاءت عند باب الدار، نظرت إلى رأس حبيب بن المظاهر فقالت: جزاك الله خيرا يا حبيب، فلقد بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند مولاتي الزهراء. وأما ولد حبيب فنادى: يا بكل ما قلت لأمي والدي وين؟ قالت لي: مسافر، عسى الله يرجع لك. وظليت عدد لليالي وطالت الغيب، جرعتني من صغر سني يا الأب مصير، ويا يا براسك بالدماء يا هو الخبر راسك لقينا والجسد يا يا في وين شنو جاوب حبيب قال له وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على احوال دير البصر عاين بنات حسين بعد بني بني وشوف الذي بين الأعادي يسحب أغلى والجامعة بصدرة وبرجلة مقيدين بعد ختام المجلس أبوك يا ابن الذباح وظل جسمه بالغابرة لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل المعذرة شيعة بالخير رضوا جثته وداس الشمر صار حسينا كل يا نور العين فدوى لابو نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.